وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في هذه المجالس تنوير الأفهام نتناول التنبيهات التي في رسالة الصيام، والتي تبدأ من صفحة 33، وقد بلغنا منها إلى التنبيه الخامس، حيث قلت من المنكرات العظيمة أيضا محافظة بعض الناس على الصلوات في رمضان ثم يتركون الصلاة بعد انقضاء الشهر، وكأن رب رمضان غير رب شوال وسائر الشهور، كما أن كثيرا من المسلمين للأسف يصومون بدون صلاة، فهناك من يحافظ على الصلاة لكن في شهر رمضان فقط، فإذا انتهى شهر رمضان ترك الصلاة وعاد إلى سيرته الأولى، وكأنه كان يعبد رمضان لا رب رمضان. فمن كان يعبد رمضان فرمضان شهر خلقه الله كسائر المخلوقات مخلوق، ومحمد صلى الله عليه وسلم مخلوق. فلما مات محمد صلى الله عليه وسلم قال الصديق رضي الله عنه كلمته المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي فيموت. نفس الشيء نقوله لمن يصلي في رمضان: أنت تعبد رمضان أم تعبد رب رمضان؟ فإن كنت تعبد رمضان فرمضان شهر ينقضي، وإن كنت تعبد رب رمضان فرب رمضان هو رب شوال وهو رب سائر الشهور، فهو حي سبحانه لا يموت لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد جل في علاه. فإن كنت تعبد رب رمضان فرب رمضان حي باق، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذن فعليك أن تداوم على عبادته. وكأن رب رمضان غير رب شوال وسائر الشهور، تعالى الله عن الأنداد والشركاء. ستة من التنبيهات: ليس صوابا ما فعله البعض من اعتبار الصاع المتعامل به في المدينة أو في مكة في أيامنا هذه هو المقصود في حديث صدقة الفطر، فليس لدينا ما يثبت أنه نفس الصاع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصة مع بعد العهد. فبعض الناس قام بطبع أوراق وفيها اشترينا صاعا من المدينة وكذا، وأخذ يخفض خط عشواء المكيال مكيال أهل المدينة. هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تثبت بالبينة أن هذا الصاع هو الذي كان أهل المدينة يتعاملون به، كما قلنا الليلة الماضية لما احتاج الإمام مالك رحمه الله لإثبات ذلك أثبته بالسند أن الصاع الذي بين يديه كان التكيل به فلانة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو صاع أهل المدينة المقصود في الأحاديث. أما يأتي إنسان كما قلنا مثل من فعل هذا، مثل من قال الصاع صاع أهل المدينة فهمها على إطلاقها، يعني وإن تغير الصاع الصاع صاع أهل المدينة، مثل ذلك كمثل من قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم بالضبط، فينتظر ابن أم مكتوم يقول أنا منتظر أكل وأشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يا أخي ابن أم مكتوم مات، لا هو يقول الحديث يقول هكذا ابن أم مكتوم، خلاص أنا منتظر ابن أم مكتوم. طبعا نعجب لهذا، كثير من إخواننا الآن يضحكون لأنهم لا يتصورون أن يقول أحد هذا الكلام. سمعت قبل أمس ويعني في إذاعة لندن عجبا عجابا، شهر رمضان فجاءوا بامرأة كويتية لا أذكر ما اسمها الآن، أديبة تتكلم عن نفحات ولا كلمات عن شهر رمضان، وإذا بها تأتي بمثل هذا الكلام العجيب وأعجب منه: من منكم يفهم حديث فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ من منكم يفهمه؟ في أحد ما يفهمه؟ كلنا نفهمه، واضح؟ ما المقصود بصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟ ما المقصود بالضمير في رؤيته؟ ما هو الهلال؟ هذه المرأة جلست تدندن، قالت صيام العلماء متوقف على الهلال، فيبدأ صيامهم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، أما صيام العارفين انظروا صيام العارفين لا ينتهي بغروب الشمس، لماذا؟ قالت لأن العارفين يقولون صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الله سبحانه وتعالى. سمعتم هذا العجب العجب؟ فصيام العارفين هو لرؤية من؟ شوف لرؤية الله سبحانه وتعالى. تقول لك رؤية الله لا تنتهي بالغروب، فصيام الناس العوام ينتهي عند الغروب، لكن صيام العارفين مستمر حتى الموت. تقول لك مستمر حتى لقاء الله في الآخرة. صوموا لرؤيته يعني الله، وأفطروا لرؤيته يعني، إذن هم لا يفطرون إلا برؤية الله فين؟ في الآخرة. ثم ذكر كلاما مؤداه في النهاية وحدة الوجود، أنه صيام يعني أنك لا ترى إلا الله عز وجل، فكل شيء حولك في الحقيقة هو الله، فأنت ترى الله في المرأة الجميلة وفي الوردة ونقول لهم وأيضا على قولكم إذا ترون الله أيضا في الكلاب والخنازير والنجاسات، ولا هذه غير موجودات؟ إذا من رأى الله في الوردة وفي المرأة غير ولا يراها في النجاسة لا يرى الله. إذا هؤلاء الذين يؤمنون بوحدة الوجود هم أكثر من اليهود والنصارى، فالنصارى جسدوا الله في جسد شخص وهو عيسى عليه السلام، ومع ذلك هم كفار مشركون. أما هؤلاء فجعلوا الله في كل شيء، الله في كل الوجود، فهم أكثر من اليهود والنصارى. فإذا كان الذي يؤمن بحلول الله في عيسى عليه السلام وهو رسول من أولي عزم الرسل كافر، فكيف بمن يؤمن بحلول الله في كل الموجودات فيرى الله في كل شيء؟ ودائما الأدباء لهم شطحات ونطحات، شطحات ونطحات، وقس على هذا كثير وكثير. وليس لهؤلاء أن يتكلموا في دين الله عز وجل مهما أوتوا من البلاغة والفصاحة، والله المستعان. فلا تعجب من أصحاب التفسيرات الظاهرية الجامدة، وكذلك من أصحاب التفسيرات الباطنية. هذه طريقة من؟ طريقة من هذه؟ طريقة الباطنية. يقول لك أنت تفهم صوم لرؤيته يعني الهلال، يقول لك هذا كلا يعني هذه طريقة العلماء، كأن العلماء لهم فهم، أما هم المحققون أهل الطريق يقولون، أهل الطريق أو أهل الحقيقة أو يسمونهم أصحاب يعني الذوقيات الصوفية يعني يقصدون، يقولون هذا كلام له ظاهر وهو صوم لرؤيته الهلال، لكن الحقيقة صوم لرؤيته إنما هو من شوف. إذن هنا ظاهرية جامدة يقابلها باطنية تفسير النصوص بغير ما يفهم من النص. اذبحوا بقرة، يقول لك تتفهم أن البقرة يعني بقرة صحيح؟ لا، البقرة هي عائشة رضي الله عنها، فهم يقول ما يقولون رضي الله عنها، يعني أن عائشة هذه ليست مرضية عند الله، فالله يأمر بذبح البقرة، يعني من؟ يعني عائشة. هؤلاء الباطنية هم كما قلنا أكثر من اليهود والنصارى. ثم انتقلنا للكلام عن إذن الذي يأتيك اليوم بصاع اشتريه من مكة ولا من المدينة، هذا خلق غلط، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. سبعة، وطبعا بعض إخوانكم جاءني اليوم بوريقة يعني نفس ما كنت أحذر منه في الأسئلة والأجوبة، من أنك لا يجوز لك مهما كنت أن تجمع كلمة منها هنا وكلمة منها هنا، حتى وإن كنت حسن النية بزعم أنك تريد أن تفهم المسلمين، هذا ليس لك أبدا أن تصنع هذا. فهذا هو الذي فتح الطريق أمام كل من هب ودب للكتابة في دين الله بزعم أنه فقط مجمع، ما أتى بشيء جديد، هو أتى بكلمة من هذا الكتاب وبكلمة، وهذا هو التأليف. ما التأليف؟ كلمة بعض الناس يعترض على كلمة تأليف. تأليف يعني ماذا؟ ما معنى ألف؟ ألف يعني جاء بجملة من هنا وألف معها بينها وبين جملة أخرى، أتى بجمل وألف بينها، هذا معنى التأليف. وإلا فليس في الحقيقة هناك من يختلق شيئا كان معدوما ثم هو حوله إلى موجود، فهذا هو التأليف في الحقيقة. فالذي يقول أنا لم أؤلف، أنا فقط جئت بعبارة من هذا الكتاب وبعبارة من هذا الكتاب، ثم فكما قلنا اليوم لا يجوز أبدا أن تقرأ شيئا لا تعرف مؤلفه ولو كان ورقة، لأن البعض يقول لك أنا ما كتبتش اسمي، يعني شوف الورع ما شاء الله، ترون الورع أنه كتب الورقة وما كتب عليها اسمه، يعني يظن أن الورع هو الذي دفعه إلى هذا، وهو في الحقيقة جهله هو الذي جعله يفعله. لا يجوز لأحد أن يكتب شيئا إلا واسمه عليه، لأنه مسؤول عما كتب. من نحاسب؟ من نسأل عن هذا الكلام؟ نسأل مجهولا؟ فالمبهم لا يصلح، اسمه مكتوب ولكنه لا يعرف عينه، مجهول العين لا يصلح، اسمه مكتوب وعينه معروفة وحاله مجهول، مجهول الحال أيضا لا يصلح، حتى يكون معروفا بالعدالة وبالعلم والضبط عند أهل العلم والتحقيق. ليس لكل من هب ودب أن يكتب ولو حتى كان طالب علم مبتدئ ليس له أن يفعل هذا، فكيف إذا لم يكن له أي اشتغال بالطلب؟ 7 أكلة السحور، وإن كانت مستحبة وليست واجبة كما سبق ذكره، إلا أنه يلزم الصائم أن يفطر على شيء كل ما انتهى من يوم من أيام الصيام، حتى وإن أخر الطعام إلى نصف الليل أو آخره، وبذلك يجتنب، ما الغرض من هذا؟ يجتنب ماذا؟ الوصال المحرم المنهي عنه، كما في صحيح البخاري وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، الوصال معناه وصل يومين أو أكثر بدون طعام ولا شراب، تواصل صيام يومين أو 3 بدون طعام ولا شراب، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. إذن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربنا يغذيه يطعمه ويسقيه بطريقة نحن لا نعرفها، نؤمن بذلك وإن لم ندري كيفيته، فله خصوصية، وكما قلنا مرارا الأصل الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، ولكن إن دل الدليل على خصوصية خلاص يقال هذا من خصوصياته. فمن خصوصياته صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له هو الوصال ولا يجوز ذلك لأمته. وفيه أن الوصال وهو وصل أيام الصيام بعضها ببعض دون إفطار خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخصوصية المذكورة في الحديث، وعليه فالجمع بين الأدلة يقتضي القول باستحباب السحور لمن سبق له الأكل بعد الغروب، بعد غروب الشمس. أما من لم يفطر فيتعين عليه ماذا؟ يصير السحور في حقه واجبا، الذي ما أكل شيء من غروب الشمس ولا شرب غربت الشمس ولم يأكل ولم يشرب، فهذا عندما يأتي وقت السحر نقول له الآن يجب عليك أن تأكل. أما من سبق له الفطر بطعام أو شراب نقول له السحور في حقك ماذا؟ مستحب. أما من لم يأكل ولم يشرب منذ غروب الشمس نقول له أنت في حقك واجب حتى تخرج عن الوصال المنهي عنه، فيتعين عليه السحور حتى لا يكون مواصلا. 8 ينبغي تعويد الأطفال على الصيام، ينبغي تعويد الأطفال على الصيام، يعني حتى وإن كان لا يدري ما هو الصيام حقيقة فإنه يدرب يعود إلى أن يميز، فإن ميز يكون صيامه صحيحا ومقبولا مدام قد أداه فعلا بشروطه، كما كان الصحابة يفعلون، فكانوا يصومون أطفالهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن، العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم العهن الصوف، وردت كلمة العهن في القرآن الكريم أو لم ترد؟ وردت في مثل قول الله تعالى ماذا؟ يوم تكون السماء كالإيش؟ كالمهل، وتكون الجبال كالإيش؟ هذه الجبال الصخور القاسية تتحول إلى شيء منفوش يشبه الصوف، نعم، يعني هذه الحجارة القاسية تصير يعني كأنها صوف، تفتتت الأحجار وصارت كأنها صوف، أي الصوف، فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة أو أعطوه اللعبة ليلتهي بها، إذن هنا يجوز اتخاذ اللعبة للأطفال من الصوف أو الخرق، بسيطة شيء رمزي يلعب به، ومن الحديث يستفاد أنه يستخدم مثل هذا كأسلوب في التعويد والتدريب حتى ينسى الطعام والشراب ليلتهي به حتى يكون عند الإفطار، كما في صحيح الإمام البخاري في باب صوم الصبيان. طبعا الصبيان هنا يدخل فيه الإناث، لا يقصد به الذكور، إنما هذا للتغليب يعني. ومما لا شك فيه أن تعويد الأطفال على الصيام منذ الصغر يهون عليهم الصيام وهم كبار، وهذا أمر مشاهد، والعكس بالعكس، فكم شهد أناس لا يصومون ويشق عليهم الصيام إن صاموا لأنهم لم يعتادوه في صغرهم. 9 لا يلزم من كون ليلة القدر ليلة مباركة أن يكون وقتها واحدا في جميع أقطار الأرض، هذا الكلام الذي أشرت إليه اليوم في خطبة الجمعة، ولك أن تتصور ذلك تماما حتى إن صام جميع المسلمين في الأرض معا وأفطروا معا، أي حتى لو اتحدت الرؤية في جميع أقطار المعمورة فليس وقتها واحدا أيضا، فإن بعض الأقطار تكون نهارا والبعض الآخر يكون ليلا، بينما البعض الآخر ما يزال في نهار اليوم الذي قبله، وعليه فلو كانت تلك الليلة هي ليلة القدر فإنها تكون حاصلة في حق بعض المسلمين، وهم الذين يخيم الليل على بلادهم في نفس الوقت الذي يكون بعضهم الآخر ما يزال صائما في اليوم الذي مضى في حق هؤلاء القائمين ليلة القدر، وبينما هم كذلك إخوانهم في مشارق الأرض قد بدأوا صيام اليوم التالي لليلة القدر. واضح هذا المثال ولا مش واضح؟ فهنا كما قلنا نحن في مصر الآن في الليل، في نفس هذه اللحظة إخواننا المسلمون في اليابان بدأوا صيام يوم السبت، وإخواننا المسلمون في أمريكا ما زالوا يصومون يوم الجمعة. إذن نحن الآن في الليلة، وهؤلاء ما زالوا صياما في اليوم الذي بعده، وهؤلاء ما زالوا صياما في اليوم الذي قبله. إذن تنبه لهذا، فحتى لو فرضنا أن الليلة هي ليلة القدر يكون هذا في حقنا لأننا نحن في فترة الليل، أما هؤلاء ففي فترة كلاهما في فترة النهار. إذن من يتصور أن ليلة القدر هي لحظات محددة في حق كل الناس هذا ليس بصحيح. قلت هنا فإذا تصورت، فإن تصورت هذا مع اتحاد بداية الشهر ونهايته، يعني هذا الكلام بفرض أن الجميع بدأوا الصيام معا وانتهوا أيضا في آخر الشهر معا، فإذا تصورت هذا مع اتحاد الرؤية، قلنا فإن تصورت هذا مع اتحاد بداية الشهر ونهايته هان عليك تصوره إذا اختلفت بداية الشهر ونهايته. إذا اختلفت بداية الشهر ونهايته سيكون الأمر أوضح وأوضح طبعا، هان عليك تصوره إذا اختلفت بداية الشهر ونهايته، لأن كل هؤلاء عملوا بما يقدرون عليه من الرؤية وما يساعد عليها، وأخذوا بأقوال السلف المختلفة في مسألة اختلاف المطالع واعتبارها من عدمه. وإذا لم تتصور هذا جيدا، طيب واحد ما لم يفهم المثال السابق فنقول تعالى نتصور يوم عرفة، فتصور يوم عرفة حيث يمكن أن يكون الهلال في بداية شهر ذي الحجة موجودا، لكن أين؟ خلف إيش؟ سحب. موجود الهلال موجود لكن مغطى بالسحاب، فالناس لم يروا الهلال مع أنه كان موجودا، حيث يمكن أن يكون الهلال في بداية شهر ذي الحجة موجودا لكن خلف السحاب، فغم على الناس. ما السنة إذا غم عليهم؟ أنهم يتمون الشهر السابق كم؟ 30 يوما. فغم على الناس ولم يروه، فاعتبروا اليوم التالي المتممة لذي القعدة، وعليه قام الناس بعرفة في اليوم الذي كان يفترض إن رأوا الهلال أن يكون يوم النحر. واضح هذا ولا مش واضح؟ إذن سيكون الوقوف بعرفة في نفس اليوم الذي لو رأوا الهلال في أول الشهر كان المفترض أن يكون هذا اليوم هو يوم كم؟ 10، اللي هو يوم النحر. فهم وقوف بعرفة مع أنه لو رؤي الهلال في أول الشهر لكان هذا اليوم مش يوم عرفة، لكان اليوم هذا يوم العيد. إذن فهل تلك الفضائل الآن؟ تصور هؤلاء الناس يقفون في نفس اليوم الذي لو رأوا الهلال في أول الشهر كان المفترض أن يكون هذا يوم النحر وليس يوم عرفة، فهل تلك الفضائل التي هي في الوقوف بعرفة وفي فضل يوم عرفة وصيامه وفي مغفرة الذنوب ونحوها لا تكون لهؤلاء المسلمين، أو تكون في اليوم الذي قبله فقط؟ هذا كله غير صحيح، بل الصحيح أن هذا اليوم الذي وقفوا فيه بعرفة هو يوم عرفة في حقهم، وهو يوم عرفة أيضا عند الله سبحانه وتعالى كذلك، وعند أيضا ملائكته. هؤلاء المسلمون نقول لا لا لا، هذا اليوم كان المفروض يكون يوم العيد، يوم عرفة هو مبارح، فالله يغفر للناس مبارح في اليوم. لا لا لا، هذا هو يوم عرفة في حق هؤلاء الناس، وهو يوم عرفة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عرفة عند سائر المسلمين، وهو يوم عرفة عند ملائكة الرحمن. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين لما سئل عن حديث نزول الله في الثلث الأخير من كل ليلة فأجاب بمثل ما سبق من تفصيل. قلت هنا سمعتها منه بأذني خلال دروسه في الحرم في شهر رمضان سنة 1419 هجرية. ما هو التفصيل الذي قال الشيخ؟ كما أشرت اليوم في خطبة الجمعة، الثلث الأخير ثلث الليل الأخير في حق أهل مصر ليس هو نفس التوقيت لثلث الليل الأخير في حق أهل المغرب، وليس هو نفس التوقيت لثلث الليل الأخير في حق أهل المشرق، فكل بلد لها ليلها، وبالتالي ثلث الليل يختلف من بلد، ثلث الليل الأخير يختلف من بلد إلى بلد. فحديث النزول في حق أهل اليابان لما يكون ثلث الليل الأخير عندهم، وحديث النزول في حق أهل باكستان لما يكون ثلث الليل الأخير عندهم، وحديث النزول في حقنا لما يكون ثلث الليل، وهكذا. واحد يقول يعني هذا يقتضي أن يكون الله موصوفا بأنه نازل دائما، لا لا لا، هذا غير صحيح. الله علي على عرشه وفوق عرشه وفوق السماء السبع العرش العظيم، ولكننا نؤمن بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، ولا نقول نزول رحمته ولا نقول نزول مغفرته، لا، نقول هو نزول حقيقي لله سبحانه وتعالى، ونزول الله لا يقتضي خلو العرش منه إذ الله ليس كمثله شيء. فأنت لا تتصور تقول كيف 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 إذا قلت كيف نزوله قلنا لك كيف هو، قلت كيف نزوله قلنا لك كيف هو، لأنك لن تتصور كيفية نزوله سبحانه إلا إذا تصورت كيف ماذا ذاته، وأنت لا تعرف كيف الذات، فكيف تعرف كيف الصفات وكيف الأسماء وكيف الأفعال؟ فلا يقال في حق الله كيف 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 كيف. فالله إن كان على كل شيء قدير في خلقه فذاته لا يستطيع أحد من خلقه أن يدرك كيفها جل في علاه. فأجاب بمثل ما سبق من تفصيل من أن فضل ذلك في كل بلد بحسب ثلث ليله الأخير، ولا إشكال في ذلك، ولا يقال إن هذا يقتضي أن يكون من صفات الله أنه نازل دائما وأبدا، فهذا يعني أننا تصورنا كيفية نزوله سبحانه وأن لنا ذلك، بل نؤمن بذلك وإن لم ندرك كيفه، مع إيماننا بأن الله سبحانه لا يزال مستويا على عرشه، لا يخلو منه العرش، فهو فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم العلي والأعلى والمتعال، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. الله علي، علي وأعلى وماذا ومتعال، هذه ثلاث أسماء لله تثبت علوه على خلقه. واحد يقول يعني علو القدر، ربنا علي، علي في قدره. واحد يقول لا، هو علي يعني هو قاهر لعباده، علي في قهره وغلبته خلقه. نقول ولماذا لم تقول هو علي في ذاته كذلك، فتكون قد جمعت له العلو كله. والعلي الأعلى المتعال، ألف واللام إن دخلت أفادت العموم، فجمع ذلك كل أنواع العلو لله، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، الثلاثة كلها لله سبحانه وتعالى. الله علي في ذاته، علي في أسمائه وصفاته، علي علو ذات وعلي علو قدر وعلي علو قهر. تعالى الله عن كل نقص وعيب له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وعليه بعد هذا البيان الجلي قلت هنا، ومنه تعلم خطأ من افترض فرضا عكسيا، كبعض الناس يقول لك بما أن ليلة القدر واحدة ومحددة إذن يجب على جميع المسلمين أن يصوموا جميعا وأن يفطروا جميعا، عكسها يعني عكس المعادلة، جاء بها عكسية، وهذا غير صحيح. أولا لأن مسألة اختلاف المطالع مسألة معتبرة، مسألة معذرة واقعة قدرا وكونا، هل مطالع البلاد واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. مطلع الشمس في المشرق مثل مطلع الشمس في بلادنا مثل مطلع الشمس في المغرب، مطلع القمر في المشرق مثل مطلع القمر هنا، كل بلد لها مطلع مختلف، بل كل يوم المطلع نفسه في البلد الواحدة مختلف. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى رب المشارق ورب المغارب، رب المشرقين ورب المغربين، المشرق في الشتاء غير مشرق الصيف، ومغرب الشتاء غير مغرب الصيف، وبينهما مشارق لكل يوم من أيام الشمس، كل يوم تطلع من مكان غير المكان الذي طلعت منه اليوم السابق، وإن كنت أنت لا تلاحظ هذا لأنه ما بين الصيف والشتاء الفرق يعني ليس كبيرا، لكن تلاحظ الفرق بين الصيف والشتاء، فترى الشمس في الصيف تشرق من يعني المشرق تماما، أما في الشتاء فتكون مائلة قليلا إلى جهة كذا، والعكس في فصل الآخر. وبالتالي فإنك لا تستطيع أن ترى الفرق كل يوم، كل يوم يكون الفروق دقيقة جدا جدا جدا، لكن أنت تلاحظ الفرق بين فصل الشتاء وفصل الصيف. وبالتالي ربنا قال رب المشرق والمغرب باعتبار جهة المشرق وجهة المغرب، رب المشرقين ورب المغربين باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف، ومغرب الشتاء ومغرب الصيف، رب المشارق والمغارب أي على أيام السنة 360 مشرق و360 مغرب. وبالتالي المطالع إن اختلفت في المكان الواحد فكيف في أماكن مختلفة؟ أهل العلم لا ينكرون اختلاف المطالع، ولكن الخلاف فيما بينهم هل اختلاف المطالع معتبر أو غير معتبر، وهذا خلاف قديم بين السلف وإلى يومنا هذا وسيدوم إلى قيام الساعة. وبالتالي لا حاجة لإنسان من المسلمين أن يأتي بهذا الخلاف القديم يريد أن ينهيه بزعمه، هذا غير صحيح لا شرعا ولا كونا وقدر، لا قدرة ولا من حيث النصوص الشرعية، فالنصوص محتملة كما ستسمعون في فتاوى العلماء أن القولين لكل قول منهما وجه من النظر، لدرجة أن كل من الفريقين قد يحتج بنفس النص، الذين يقولون اختلاف المطالع معتبر والذين يقولون غيره معتبر، قد يستدلون بنص واحد كل فريق يوجهه الوجهة التي رآها صحيحة، مثل مثلا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الفريقان يستدلان بنفس النص، ومثل قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، يستدلان بنفس النص كل فريق يوجهه وجهة تنصر قوله. قلت ومنه تعلم خطأ من افترض فرضا عكسيا، حيث قال بما أن ليلة القدر واحدة ووقتها ثابت واحد فيجب على جميع المسلمين أن يبدأوا شهر رمضان معا وأن ينهوه معا، وهذا فرض غير صحيح بني عليه نتيجة. إيش هي النتيجة؟ أنه يريد يعني أن يوحد، يريد أن يوحد كل المسلمين في العالم. قلت بين قوسين وإن كان ينبغي السعي لتحقيقها ما أمكن، هل نحن نكره أن يوحد صيام المسلمين في العالم كله؟ نكرهه والله نتمناه، ولكن تحقيقه أمر صعب إن لم يكن مستحيلا، فإن هذا لم يتحقق على مدار 14 قرنا من الزمان، فأنا لنا الآن أن نحققه بالبساطة التي تطورها البعض، وإن كان هذا ليس يعني بالمحال الذي يعني كما يقال يصير كأنه أمر لا يمكن تحقيقه بالمرة، قد يتحقق، لكن نحن نستضعف ذلك، وخصوصا أنه مر 14 قرنا من الزمان دون قدرة على تحقيق ذلك. نعم اليوم وسائل الاتصال تيسرت، لكن ليس معناها أن هذا ممكن. هل وسائل الاتصال مهما تيسرت، الإنترنت مثلا، هل معنى هذا أن الإنترنت دخل حتى النجوع والقرى والبوادي؟ هناك أناس في البوادي وفي القرى لا يعرفون شيئا عن البلدان الأخرى، لا يدون شيئا، يعني هناك مناطق للمسلمين في أفريقيا وفي غيرها لعلها لا يوجد بها ولا شيء، ولا مذياع ولا إنترنت ولا تلفاز، ولا ما في وسيلة اتصال ولا تليفون ولا هاتف ولا كهرباء. فأنت وإن كنت تعيش في المدينة، لكن لك أن تفكر أن الأمر حتى في داخل مصر عندنا ليس الأمر سواء، هل الأمر سواء في كل أنحاء معمورة؟ أبدا. فحتى إن تيسرت وسائل اتصال بين الدول فليس معناه أن كل أفراد المسلمين يمكنهم أن يعرفوا أن الشهر قد بدأ في وقت واحد. قلنا طيب، وهذا فرض غير صحيح بني عليه نتيجة وإن كان ينبغي السعي لتحقيقها ما أمكن، لكنها خاطئة من حيث الواقع تماما، فلم يحصل طوال 14 قرنا من الزمان أن اجتمع المسلمون على ذلك في أي عصر من العصور، كما بينه علماء اللجنة الدائمة للإفتاء انظرها في أواخر الرسالة. وكذلك قد اختلف السلف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع، فالخلاف فيها معروف ومعتبر. وعليه بعد هذا البيان الجلي فلا إشكال أبدا، لا نقلا ولا عقلا، أن تكون ليلة القدر في حق بعض بلاد الإسلام ليلة الأربعاء مثلا، بينما تكون في حق غيرهم ليلة الخميس أو ليلة الثلاثاء، ولا إشكال أيضا أن تكون الليالي الوتر في حق بعضهم شافعا في حق غيرهم، وسبحان من له الحكمة البالغة، ومثله تماما يقال في يوم عاشوراء.